بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فتقدم معنا بالأمس الحديث عن صلاة الاستخارة، وبعض العلماء يذكر صلاة تشبه صلاة الاستخارة عند ذكر صلاة الاستخارة، وهي ما يسمى بصلاة الحاجة. فهل هناك صلاة تسمى بصلاة الحاجة؟ فالجواب الإخوة أن الحديث الوارد في صلاة الحاجة ضعيف جدا لا يعتمد عليه، ولكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم، بل هذه من طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم كانوا يفزعون إلى الصلاة عند حوائجهم. فالمعنى صحيح أن المسلم إذا أصابه شيء من شدة، احتاج إلى أمر، احتاج أن يفرج الله تعالى عنه كربه، أو احتاج إلى مطلوب، فأعظم ما يتوسل به إلى الله جل وعلا أن يفزع إلى الصلاة. أما الحديث الوارد في صلاة الحاجة، وهو حديث لا يثبت، نذكره من باب العلم، ورد عند الترمذي وابن ماجه من طريق فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. وجاء عند ابن ماجه: ثم ليسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر. هذا الحديث قال الترمذي: هذا حديث غريب وفي إسناده مقال. قال: وفائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث، فلهذا ضعفه الترمذي كما في قول هذا حديث غريب، وكذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. فالحديث لا يثبت، لأن فائد بن عبد الرحمن شديد الضعف. قال الإمام أحمد في هذا الراوي فائد بن عبد الرحمن متروك الحديث، وقال أبو زرعة وأبو حاتم لا يشتغل به، وقال أبو حاتم: فائد ذاهب الحديث لا يكتب حديثه، وأحاديثه عن ابن أبي أوفى بواطيل لا تكاد ترى لها أصلا، كأنه لا يشبه حديث ابن أبي أوفى، ولو أن رجلا حلف أن عامة حديثه كذب لم يحنث. وقال البخاري في فائد بن عبد الرحمن منكر الحديث. فمثل هذا الراوي شديد الضعف، ولهذا هذا الحديث لا يستأنس به ولا يعمل به حتى في فضائل الأعمال، لأن على قول من يقول يعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، يشترطون أن يكون الضعف يسيرا وليس شديدا. أما الحديث الذي معنا عرفنا أن الضعف فيه شديد، ولكن كما عرفنا المسلم إذا كانت له حاجة أو أصيب بمصيبة فيفزع إلى الصلاة، فهذا أمر جاءت به أحاديث متفرقة. من ذلك ما روي عند أبي داود من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. والحديث يعني فيه ضعف يسير، لكن جاء أيضا حديث آخر عند أحمد من حديث صهيب الرومي، وهو حديث إسناده صحيح، قال: وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ذكر قصة نبي ثم قال: وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة، وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة، لما ذكر قصة ذلكم النبي الذي دخل في قلبه شيء من العجب بكثرة قومه وجنده، فأوحى الله تعالى إليه أن اختر إحدى ثلاث لقومك، إما أن يسلط عليهم عدو أو الجوع أو الموت. ففزع إلى الصلاة يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة. هذا دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا ثبت عند مسلم مثلا من في حديث قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع النمرود، نمرود مصر، لما أخذ زوجته سارة رضي الله عنها. ففي الحديث أن جند ملك مصر النمرود لما أخذوا سارة، وإبراهيم وحيد، ماذا يفعل؟ ما يملك أن يدافع عن أهله ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، أخذها الجنود، قام يصلي، فحفظها الله من النمرود، نمرود مصر، كلما أراد أن يقترب منها شلت يده ثلاث مرات ثم أرجعها إلى إبراهيم، فلما رجعت أيضا وجدته في صلاته. تأمل كيف حفظ الله تعالى زوجته ببركة صلاته. والله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه جاءه نعي بعض أهله وهو في سفر، يعني وصله خبر أن بعض أهله قد مات وهو مسافر، قال: فقام فصلى ركعتين ثم قال: فعلنا ما أمرنا ربنا عز وجل، قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وهكذا مثلا تجد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، كما ذكر علي رضي الله عنه، لما نام الصحابة تلك الليلة قال علي رضي الله عنه: وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته قائما يصلي خلف شجرة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي. فهكذا يعني دأب الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يفزعون إلى الصلاة. والمؤمن إذا أصابته شدة أو أراد حاجة، فما يوجد شيء يطمئن قلبك ويجعلك على ثقة بالله وعلى طمأنينة وتحسن الظن بالله إلا هذه الصلاة. أنك في صلاتك تثني على ربك وتحمده، تسأله الهداية وتقترب منه، تكون أقرب ما تكون إلى الله وأنت ساجد في صلاتك، فماذا تريد؟ فالمسلم يعني هكذا يكون على صلة يعني دائمة بربه جل وعلا، إذا احتاج شيئا أو حزبه أمر، اشتد عليه شيء، فعليه بالصلاة يجد الروح والطمأنينة فيها. ثم إذا شاء أن يدعو، يدعو في سجوده أو يدعو بعد سلامه أو قبل سلامه، فهذا يعني أمر واسع، كما عرفنا الحديث الوارد يعني غير صحيح. ثم نختم بأيضا التنبيه على صلاة يذكرها بعضهم، وهي صلاة دخول المنزل والخروج من المنزل. وأيضا الأقرب أن هذا الحديث الوارد في هذه الصلاة لا يثبت، جاء عند البزار من طريق يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء، فإذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء. قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. هذا الحديث أولا في سنده يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب الغافقي المصري، فيه كلام قال الإمام أحمد سيء الحفظ، قال ابن معين صالح ثقة، قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، قال النسائي ليس بالقوي، ثم تجد بعض أهل الحديث يضعفه تضعيفا شديدا، قال أبو زرعة واهي الحديث، قال ابن سعد منكر الحديث، فعنده مناكير. ابن أبي مريم يقول حدثت مالكا لمن مالك بحديث حدثنا به يحيى بن أيوب فقال كذب، ثم حدثت بحديث آخر عن يحيى بن أيوب قال كذب، ولهذا قال ابن حجر صدوق ربما أخطأ، فهذا الراوي عنده مناكير. ومثل هؤلاء الرواة يجتنب الأحاديث التي تفردوا بها، حتى لو قيل في صدوق ربما أخطأ، لكن ما يروى الحديث إلا من طريقه كما في هذا الحديث، ولهذا استغربه البزار لما رواه قال هذا الحديث لا نعلم يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، وهذا تضعيف للحديث. ثم هذا الحديث لا تجده موجودا في دواوين السنة المشهورة، يعني غير موجود في الكتب الستة ولا في مسند أحمد إلا في مسند البزار، ومسند البزار كما هو معلوم مليء بالأحاديث المنكرة والغريبة كما ينبه البزار نفسه عليها، ولهذا والله أعلم هذا الحديث لا يثبت. وإن كان حسنه بعض أهل العلم، حسنه بن حجر جريا على ظاهر السند وعلى أن يحيى بن أيوب صدوق، وكذلك تبعه شيخ الألباني رحمه الله، نقول هذا من باب العلم، لكن الأقرب والله أعلم أن الحديث لا يثبت كما عرفنا، ولهذا تجد أكثر أهل العلم لا يذكرون هذه السنة في كتبهم في الفقه وفي تبويبهم في كتب الحديث، فالحديث لا يثبت. لكن المسلم لو أكثر من الصلاة، ما نقول يعتقد أنها سنة معينة، لكن دخل بيت صلى، خرج من بيت صلى، فيعني هذا يدخل في عموم الإكثار من الصلاة، لكن لا أعتقد أنها سنة وأنه لابد أن يحافظ على مثل هذا، بل يعني ما أجمل أن يملأ المسلم أوقاته في اليوم والليلة بالصلاة. نسأل الله تعالى أن يجعل الصلاة قرة أعيننا، نسأل الله تعالى أن يجعل الصلاة لذة قلوبنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.